قبلتي قم يا بلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين الفضائل المتعلقة بصلاة الوتر، واتكلمت معاكم أيضا عن حكم صلاة الوتر، واتكلمت معاكم عن وقت صلاة الوتر وأيهما أفضل، صلاة الوتر في أول الليل أم في آخر الليل. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ نشرح ليكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الوتر، والنهاردة هيبقى فيه كيفيات احنا بنسمعها لأول مرة، هنحاول بقدر المستطاع ان احنا ان شاء الله نركز فيها شوية لان هي من السنن التي هجرت عند كثير من الناس، هنحاول بإذن الله ان احنا نحييها بين الناس ان شاء الله تبارك وتعالى. يا ترى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر؟ الحالة الأولى، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر ركعة واحدة من الليل، ربما صلى الوتر ركعة واحدة من الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الوتر ركعة من آخر الليل. الوتر ركعة من آخر الليل. تخيلوا إن النبي رخص لينا في مسألة قيام الليل اللي صورته من صوره الوتر إن أنا أصلي الوتر ولو بركعة واحدة، ومع ذلك كثير من الناس للأسف لا يصلون صلاة الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فالحالة الأولى أنه كان صلى الله عليه وسلم يعطي لأمته الرخصة أن تصلي الوتر ولو ركعة واحدة فقط حتى تداوم عليه ولا تتركه. اثنين، الحالة الثانية، وطارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر بثلاث ركعات، ولو صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة دي أمرنا بحالتين ونهانا عن حالة. أما الحالة الأولى التي أمرنا بها صلى الله عليه وسلم أو وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاث ركعات متصلات بتشهد في الركعة الثالثة فقط، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لا يسلم في ركعتي الوتر، كان يصلي ركعتين ويجيب الثالثة معهم بقوا ثلاث ركعات بتشهد واحد، وفي لفظ كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، رواه النسائي والبيهقي. وقال النووي إسناده حسن، وقال النووي إسناده حسن، يبقى ممكن الآن أصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد فقط. وأما الحالة الثانية فلقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعة، وثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بالتسليم ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. يبقى الحالة الأولية من حالات الوتر أنه كان يصلي بركعة واحدة، الحالة الثانية كان يصلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات، إما يصلي ثلاث ركعات متصلة أو يصلي ثلاث ركعات ركعتين ثم ركعة. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلي الوتر ثلاث ركعات أن يتشبه بصلاة المغرب، يعني ما ينفعش في صلاة الوتر لو يصلي ثلاث ركعات أقول تشهد في النص وتشهد في الآخر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب، يعني لا إذا صليتم الوتر ثلاث ركعات فلا تتشبهوا بصلاة المغرب. حالتين، حالة الأولانية يصلي ركعة، حالة الثانية يصلي ثلاثة، ودي لها صورتين: ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد أو بركعتين وتسليم ثم ركعة. الحالة الثالثة من الحالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر بها، كان صلى الله عليه وسلم يصلي خمس ركعات، كان يصلي خمس ركعات، ولو صلى الخمس ركعات كان صلى الله عليه وسلم يصلي الخمس ركعات متصلات لا يجلس للتشهد إلا في الركعة الأخيرة فقط، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها. هقول لكم على سر من حياتي، في كثير من الأوقات ببقى عندي دروس أو حاجات فببقى راجع البيت تعبان جدا 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 ومبقاش قادر أقوم أصلي، فبلجأ دايما للأمر ده إن أنا أقول إيه، أنا هقوم أصلي الوتر طب ركعة، وقبل ما أنوي أقول خلاص أنا هصلي خمس ركعات متصلة الله أكبر، بقول طبعا بقلبي الله أكبر، وخلاص أنت تاخد خمس ركعات وتبقى الخمس ركعات متصلة بتحس هما ما شاء الله ركعات خفيفات، وفي نفس الوقت أنت أنجزت أنك صليت خمس ركعات. فمن السنة إن احنا نصلي الوتر خمس ركعات متصلات ليس فيها أي تشهد إلا تشهد في الركعة الخامسة فقط. وكذلك أيضا ثبت من حديث أبي سلمة رضي الله عنه ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. أيضا من السنة ودي الحالة الرابعة أن أنا أصلي سبع ركعات متصلة ليس بينهن سلام ولا كلام. يبقى إذن إحنا ممكن النهاردة علشان النفوس ما تملش من مسألة الصلاة ممكن نصلي لو هصلي خمس ركعات أصلي الخمس ركعات متصلة بتشهد واحد أو أصلي اثنين اثنين واحدة أو أصلي اثنين وثلاث ركعات متصلات بتشهد أخير فقط. لو هصلي سبعة ممكن أصلي اثنين 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 واحدة أو اثنين وخمسة أو أصلي اثنين اثنين وثلاثة متصلة. شفتوا التنويع؟ وكل هذا من باب إحياء السنن. يبقى إذن ممكن يوتر بالركعة بثلاثة بخمسة بسبعة، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يجوز أن يوتر بتسع ركعات. اسمعوا اللي جاية دي، يوتر بتسع ركعات متصلات، ولكن كان يجلس للتشهد الأول في الركعة كام؟ احنا دايما بنقعد في النص تمانية، يبقى إذن هنقعد في الخمسة أو الرابعة. لا، كان صلى الله عليه وسلم يجلس في الثامنة التشهد الأول فيصلي على نفسه وعلى الناس، ثم يصلي في الركعة التاسعة بتشهد أخير ويسلم بتشهدين. لو صلي تسع ركعات متصلة يبقى تسع ركعات بتشهدين، تشهد في الثامنة وتشهد في التاسعة، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة يذكر الله ويحمده ويدعوه، وفي رواية ابن خزيمة ويصلي على نفسه يعني تشهد كامل، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا ركعة ثلاثة خمسة سبعة تسعة. وكان صلى هدي أنه يصلي برضو 11 ركعة 11 ركعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في 11 ركعة، ولم يثبت أنه بقى صلى 11 ركعة متصلة، ولكن ثبت صلى الله عليه وسلم من هديه صورة أخرى من صلاة الوتر أنه كان يصلي أربعا. قالت عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاثة ركعات يوتر بهن يوتر بهن ركعة ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 ركعة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ده أصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر 13 ركعة، ولكن عند التحقيق هنجد أن الركعتين الأخرى دول كانوا ركعتي صلاة العشاء اللي ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم صلاهم، فبالتالي يكون أكثر عدد لنا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر كانوا 11 ركعة. وكان أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر مثنى مثنى، فإذا خشي طلوع الفجر كان يوتر صلى الله عليه وسلم بواحدة كان يوتر صلى الله عليه وسلم بواحدة. كذلك أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر عند قراءته، لما كان صلى الله عليه وسلم يجي يقرأ في صلاة الوتر في آخر ثلاث ركعات، كان من هدي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، وفي رواية قل هو الله أحد والمعوذتين. دي كانت من السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عنها في صلاة الوتر. كذلك أيضا من المسائل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على فعلها فيما يتعلق بصلاة الوتر ما يتعلق بالقنوت أثناء الصلاة، ما يتعلق بالقنوت أثناء الصلاة. والقنوت هو الدعاء في الوتر، وهو مستحب، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما روي في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت وتعاليت. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم يقول ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا القنوت إمتى؟ سنة جديدة برضو من السنة اللي احنا بنحييها معاكم. تارة كان صلى الله عليه وسلم يقنت قبل الركوع بعد ما يخلص قراءة، قبل ما يركع يرفع إيده ويدعو، وده ثابت من حديث أبي بن كعب عند أبي داود في السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر فيقنط قبل الركوع. وثبت أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط قبل الركوع، رواه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد جيد. وثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركوع، لذا نقول إن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع جائز، جائز بإذن الله عز وجل. من المسائل أيضا اللي بنطرحها في صلاة الوتر هو إن ممكن بعض الناس ينام فيروح عليه صلاة الوتر. نقول ذهب كثير من العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. في يوم من الأيام أنا نمت عن الوتر وما قدرتش أن أنا أقوم أصلي الوتر، فلا بأس أبدا أنك بالنهار تقضيه، ولكن هتقضيه طبعا إيه، مش لو كنت بتصلي ركعة هتصلي اثنين، لو كنت بتصلي ثلاثة هتصلي أربعة، كنت بتصلي أربعة هتصلي، لو كنت بتصلي خمسة هتصلي ستة بإذن الله تبارك وتعالى، كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسألة ثانية، في مسألة ثانية ألا وهي: هل يا ترى يجوز للإنسان أن يصلي الوتر جماعة؟ وهل لو الإنسان صلى الوتر في جماعة أو صلى الوتر لوحده ينفع يصلي بعدها؟ وهل يا ترى في أدعية أو أذكار معينة هتقال بعد صلاة الوتر؟ ويا ترى ما حكم من يداوم على صلاة الوتر؟ دي كلها أحكام هنتعرف عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله، يحلو الوصال راحتي.